فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. موسكو تنتقد تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وتعتبر ادعاءها القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. دمشق ترفض مزاعم الغربيين بشأن الأسلحة الكيميائية، وتعتبر بيان الاتحاد الأوروبي إمعانا في تضليل المجتمع الدولي. وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل، والجماهير الفلسطينية تشيع شهيدي المقاومة في جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران وادعاءها القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. وقال أوليانوف ردا على مزاعم الممثل الأمريكي في شؤون إيران روبرت مالي: إذا كان المسؤولون الأمريكيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني، هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف، وهي الانتهاء من مفاوضات فيينا. مضيفا أن عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري أمر غير مسؤول. أكدت وزارة الخارجية السورية أن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأسلحة الكيميائية هو إمعان في تضليل المجتمع الدولي، وأكدت من جديد أن سوريا لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة أبدا. وأشارت الخارجية السورية في بيان إلى أن بعض الدول الغربية والاتحاد الأوروبي يستغلون هذا الملف لأهداف الاستعمارية والتستر على الجرائم التي ارتكبوها ضد شعوب العالم. وأوضح البيان أنه لا يمكن لممثل الاتحاد الأوروبي التخفي وراء هذه الأكاذيب، لأن استخدام الغربيين هذه الأسلحة بشكل خاص والسلاح النووي بشكل عام في أنحاء العالم يكشف تزييفهم للحقائق. أصيب فتى فلسطيني بجروح الليلة الماضية في اعتداء للمستوطنين وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين احتجزوا الفتى في منطقة شارع الشلالة وسط الخليل، واعتدوا عليه بالضرب الشديد مستخدمين القضبان الحديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، وقد تم نقله للمستشفى من قبل أهل المنطقة. إلى ذلك شيعت الجماهير الفلسطينية جثماني الشهيدين محمد السعدي ونعيم الزبيد اللذين ارتقيا في عملية اغتيال نفذتها قوة صهيونية خاصة في مخيم جنين، وسط الشعارات التي تمجد الشهداء والهتافات الداعية إلى الثأر لدمائهم. وكانت حركة الجهاد وحماس قد نعت الشهيدين مؤكدتين إصرارهما على المضي في طريق الجهاد والشهادة. أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها لن تترك الأسرى في سجون العدو الصهيوني وحدهم، محذرة الاحتلال من استهدافهم داخل السجون. واعتبرت القسام أن قضية الأسرى خط أحمر، مشددة على أن العدو يكذب على نفسه ومجتمعه ويتلاعب بعواطف عائلات جنوده الأسرى. وأضافت أن المقاومة ستدافع عن الأسرى بكل وسيلة ممكنة، والأيام ستثبت صدق قولنا وفعلنا. من جهة أخرى أعلنت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع حالة التأهب القصوى لدى قواته على حدود قطاع غزة بسبب الوضع الأمني. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يريد رئيسا لديه مواصفات محددة ويحمل همين أساسيين هما إنقاذ البلد اقتصاديا وأن يكون قادرا على الحوار مع كل الأطراف. وأوضح الشيخ قاسم أن على الرئيس القادم أن يجمع الأطراف من أجل التباحث في القضايا الخلافية والمستقبلية على أن تحال القضايا الخلافية السياسية إلى الحوار ومن بين القضايا الاستراتيجية الدفاعية. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يقف إلى جانب انتخاب الرئيس في أسرع وقت وبالاتفاق مع بعض الكتل النيابية. هذا وتستمر دول تحالف العدوان على اليمن في تحميل الأخير أعباء قروض وحقوق سحبت عبر حكومة المرتزقة التابعة لدول العدوان وذلك ضمن إطار الحرب الاقتصادية على اليمن. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضمن إطار الحرب الاقتصادية على اليمن تستمر دول تحالف العدوان في تحميل اليمن أعباء قروض وحقوق سحب عبر حكومة المرتزقة التابعة لها. ويرى المحللون أن الهدف من وراء ذلك هو منع التعافي الاقتصادي من آثار العدوان والحصار لأجيال قادمة، كما أن دول التحالف تقوم من خلال هذه القروض بتمويل حربها على اليمن وانفاقها العسكري على ميليشياتها في الداخل كرد على ما يبدو على منع صنعاء سرقة النفط اليمني.
ما هو الهدف من وجود وزير المال السعودي في مثل هكذا اتفاقية إن كانوا يمثلوا هذا الشعب فعليا؟ وبالتالي ما يسعون إليه من خلال هذه عملية الاكتراض المستمر هي عملية ضغط على حكومة المجلس السياسي الأعلى من أجل كما تعلمون مع التوجيهات التي صدرت بمنع نهب المشتقات النفطية، وبالتالي ما يقوم به عملية غير مدروسة غير مخطصة وتؤدي إلى آثار كارثية. لعل من أهمها أنهم سيسعون بعد هذا القرض إلى محاولة لطباعة عملة نقدية جديدة.
مليار دولار قرض من صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي لحكومة المرتزقة، سبقه بيومين منح الأخير 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية من صندوق النقد الدولي، وكلاهما يحمل آثارا أشد كارثية على البلاد.
موافقة مجلس النواب فإنه لا يمثل قرضا إلا على من أخذه وأستلمه ويتحمل تبعاته وهي حكومة المرتزقة. وقام المجلس بالتخاطب منذ بداية نقل البنك المركزي إلى اليوم، وربما إذا تابعتم آخر بيان كان على ما قام به صندوق النقد الدولي من السحب من أرصدة الجمهورية اليمنية.
الاقتصاديون اليمنيون يقولون أن خلال العدوان على البلاد نمى الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، حيث أبلغت صنعاء البنوك والصناديق الدولية بعدم قانونية ودستورية أي قرض منح لحكومة العملاء. وترى صنعاء أن أغراق اليمن بالقروض هي حرب أشد عدائية من الحرب العسكرية، وأنها تستهدف مستقبل اليمنيين وقدرتهم على التعافي من آثار العدوان والحصار في وقت قريب.
حذر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من أن برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحلية يهدد بتفتيت الغرب. وفي كلمة أمام الجالية الفرنسية في أمريكا حذر ماكرون أيضا من خطر أن تذهب أوروبا عموما وفرنسا تحديدا ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وندد بما أسماها الإجراءات الشديدة العدوانية التي اتخذها بايدن لتعزيز الصناعة الأمريكية، داعيا إلى تنسيق اقتصادي أفضل بين ضفتي المحيط الأطلسي من أجل نجاح هذه الخيارات. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. موسكو تنتقل تقاعس واشنطن في مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وتعتبر ادعاءها القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي بأنه تصرف غير مسؤول. دمشق ترفض مزاعم الغربيين بشأن الأسلحة الكيميائية، وتعتبر بيان الاتحاد الأوروبي إمعانا في تضليل المجتمع الدولي. وإصابة فتى فلسطيني بجروح في الخليل، والجماهير الفلسطينية تشيع شهيدي المقاومة في جنين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر، you
بسم الله الرحمن الرحيم. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. السلام عليك سيدي يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتكم بخير وسرور إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، معكم برنامج العدل المنتظر، وهنا مقدم البرنامج ياسر الشريف، أحييكم مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لك سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي الفاضل،
حياكم الله. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في برنامج العدل المنتظر. حبتنا مستمعينا الأكارم، في الحلقات السابقة تناولنا أبحاث إيران في عصر الظهور، وكنا مع مواضيع مهمة: الأديان القديمة في إيران، إيران والإسلام، هناك روايات إيران في عصر الظهور، يعني الروايات التي تتحدث عن إيران في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سنكون معكم إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا في ضمن هذا الموضوع، إيران في عصر الظهور، بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ الحوار. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، ونبدأ معكم إن شاء الله الحوار والبحوث في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة مجددة لكم سماحة الشيخ. نعم، تحدثنا حول الأديان القديمة، وتحدثنا حول إيران والإسلام، وذكرتم بعض الروايات في إيران في عصر الظهور. لا أدري هل نتحدث الآن، نبدأ في أحاديث عن قوم والرجل الموعود، ونتحدث أيضا عن قضية السفياني أو حروب إيران والإيرانيين مع السفياني. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير.
شكرا.
نعم، جزاكم الله خيرا. نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن الروايات الواردة في عصر الظهور، وبالخصوص عن إيران وعصر الظهور، وتكلمنا عن الرواية الخاصة عن عبد الله بن مسعود في قضية الرسول الأعظم، الذي تطرق فيها إلى ما سوف يطرأ على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان.
نعم.
من متاعب ومصاعب، وسوف ينصرون بأهل المشرق، وعلى خصوص أهل خراسان وأهل إيران. وأيضا مرت بنا رواية ابن ماجه في قضية المشرق، والذين سوف يوطئون للإمام المهدي ويمهدون لخروجه. وأيضا مرت بنا روايات الكنز، كنز الطالقان، الذي بينا خصوصيات هذا الكنز حسب الرواية الواردة عن الإمام بأبي وأمي،
نعم،
التي تقول بأنه لا ذهب ولا فضة ولكن رجال يمتلكون من القوة لنصرة الإمام المهدي. وأيضا تطرقنا إلى الإيرانيين كيف سوف يدخلون إلى العراق ويسلمون الراية إلى الإمام المهدي بعد المبايعة، ومسألة أيضا تطرقنا إلى قضية صالح ابن شعيب، هذا الذي سوف يخرج براياته ليكون تحت إمرة الإمام المهدي، والرواية التي هي وردت عن الحسن،
نعم،
البصري. الحديث وصل بنا المقام إلى الرواية الواردة في مخطوطة ابن حماد، والتي تروي لنا المعارك التي سوف تكون ما بين الإيرانيين،
نعم،
بقيادة ذلك الرجل الهاشمي الخراساني، ويعطي أوصافه، ومن ثم خروج المساعد له الذي هو يخرج من جنوب إيران، وطريقة القتال كيف تكون بإمرة الإمام المهدي من جهة، وبإمرة السفياني من جهة أخرى. والرواية فيها بعض الأمور لا نقول بالسرية والأسرار ولا، ولكنها تبين لنا بوضوح حجم الدماء وحجم المعارك،
نعم،
التي سوف تقع في تلك الفترة، والتي هي لا تستقيم إلا بنهاية المطاف في فلسطين. يبدو أنه من الرواية أن لفلسطين مكانة عند الإمام المهدي بأبي وأمي، لذلك أنه نهاية الأمر سوف تكون في فلسطين، وهذا ما سوف تبينه لنا الرواية. وهذا واضح من قضية فلسطين وقضية الكيان الصهيوني، الكيان الذي قد زرع في قلب المنظومة الإسلامية من أجل ماذا؟ من أجل أولا تفتيت المسلمين، ومن ثم التمهيد لمحاربة الإمام المهدي. فلذلك أنه الإمام المهدي من خلال هذه الرواية سوف يتبين لنا مدى أهمية فلسطين بالنسبة للإمام المهدي، وكيف يقوم إخراج المرتزقة والحزب الصهيوني،
أحسنت،
وكل أوروبا من هذا المكان الذي هو جعلوه غدة سرطانية في قلب،
نعم،
الأمة.
نعم، اسمح لي أقف عند فاصلة، أعود أكمل الحوار معكم إن شاء الله سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم إن شاء الله برنامج العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مرحبا بكم مجددا، وطابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي رضا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله شيخنا الفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، نستمر في الحوار.
الرواية عن ابن حماد عن أبي جعفر عليه السلام قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخول الكوفة وبغداد،
نعم،
فيبلغه فزعة من وراء النهر من أهل خراسان،
نعم،
الرواية تبين أن السفياني طبعا هنا بمعونة الدول الأوروبية في ذلك العصر بمساندته ومده بالجندي والجيش والسلاح حتى يصل إلى بغداد وإلى الكوفة فيسيطر على العراق تماما، فيصله خبر بأنه ماذا؟ بأن هنالك مجموعة قد خرجت عليه من خراسان، فيقتل أهل المشرق قتلا ويذهب بهم. بعد ذلك فإذا بلغه ذلك، عندما يصل إليه الخبر بأن هنالك مجموعة من خراسان قد خرجت عليه، يبعث جيشا عظيما إلى اصطخ عليهم رجل من بني أمية، يعين قائدا لفرقة من جيش السفياني ويرسلها إلى منطقة اصطخ، وهذه بقيادة هذا الرجل الذي هو من سلالة الأمويين. يقول فتكون لهم وقعة بقومش التي هي في الموصل، ووقعة بتخوم زرع أيضا في شرق الموصل، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة. إذن من الرواية يتبين أن السفياني قد احتل الحجاز، هذه كلها تصبح تحت رايته، فخوفا من أنه هنالك من سوف يكون مناصرا للخراسانيين أمر بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، باعتبار أهل المدينة أنه الرسول الأعظم كما تعلمون له أنصار في المدينة، وأن هؤلاء أيضا هم سوف يخرج منهم من ينصر الإمام المهدي فيما سوف نقدمه في الأبحاث القادمة. لكن قضية البصرة والكوفة هذا الذي ركز عليه السفياني بقتلهم، قال بأنه فيأمر بقتل الكوفة وأهل المدينة، فعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان. عندما يحل القاتل تتوجه تلك الرايات من خراسان على جميع الناس، يعني كل خراسان كل خراسان تنهض من أجل نصرة أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل العراق.
المراد من خراسان هي نفس هذه
إيران.
المحافظة أم
إيران كانت تسمى بخراسان. إيران كانت مقسومة إلى قسمين، الري وخراسان، فالشمال والجنوب، فخراسان هي المتمثلة بالجيش الذي يخرج على يد ذلك الشاب الذي سوف نبينه الذي هو ما يعرف بالهاشمي. فأهل خراسان ينتفضون لما يحل بأهل العراق وخاصة أهل الكوف على جميع الناس. شاب من بني هاشم، صفاته بكفه اليمنى خال أو خلل، لا أدري جنابك ملتفت أو لا،
بل
خال أو خلل في يده اليمنى، وهذه صفة لذلك الرجل الهاشمي الذي سوف يقود هذه المجامع. هذا لارتباطه بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام يسهل الله أمره وطريقه، يعني يكون مسدد من قبل الله سبحانه وتعالى، ثم تكون له وقعة بتخوم خراسان، لأنه بعد أن احتل العراق وأصبح على مشارف خراسان، لأنه توجه السفياني إلى خراسان لعلمه بأنه تلك الفزعة التي خرجت عليه، فهو لابد أن يستقدم ونعم لمقاتلة هؤلاء، فأراد أن يستبق الأمر.
جيد، اسمح لي أقف عند فاصل سماحة الشيخ، نكمل الرواية إن شاء الله بعد الفاصل. أحبتنا مستمعينا الأكارم، من المهم جدا أن نقرأ الروايات التي ترتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالإمام المهدي. هناك روايات عديدة وردت من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. هذه الرواية وردت في كمال الدين الجزء الثاني صفحة 379. بعد الفاصل نعود إليكم.
يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب، لدى الله علي حكيم. يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات.
نعم، تتحدث عن الخراساني وصفة الرجل الهاشمي.
إذن جزاكم الله خيرا وجعلكم من أتباع وأنصار الإمام. أن الرجل الهاشمي حسب الرواية التي بين أيدينا تصفه بأنه رجل هاشمي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، في يده اليمنى خال خلل. نعم، فعندما يمهد الله له الطريق يقول الذي تكون له وقع بتخوم خراسان ويسير الهاشمي في طريق الري، في طريق طهران، يعني ينزل من الشمال إلى الجنوب، متجه إلى طبعا الري التي هي الآن طهران، إلى طريق الري، فيسرح رجلا من بني تميم. هذا الرجل الذي تحت إمرته أنه يسرحه، أي بمعنى أنه يطلق له العنان في أن يسلمه مجموعة من الرجال، وهو من الموالي.
نعم،
يقال له شعيب ابن صالح. يسرح إلى أين؟ يقول يسرح إلى إصطخر، إلى، لأنه الأموي أين استقر؟ لأنه أرسله السفياني لكي يكون مقره إصطخر.
نعم،
فيرسله إلى الأموي، ذلك الرجل الذي سلمه القيادة، فيلتقي هو صالح بن شعيب،
نعم،
والمهدي،
نعم،
والهاشمي، يلتقون جميعهم أين؟ يقول ببيضاء إصطخر، يعني في وسط إصطخر في منطقة البيضاء، فتكون بينهما ملحمة عظيمة.
نعم،
يصورها الإمام، يقول حتى تطأ الخيل الدماء.
لا إله إلا الله،
تطأ الخيل الدماء. إذن هنالك سوف تكون بحور من الدماء، لدرجة أنه الدماء سوف تكون إلى منتصف أقدام الخيول التي سوف تكون في تلك المعركة. تطأ الخيل الدماء إلى أرصاغها، إلى سيقانها، ثم تأتيه جنود من سجستان.
نعم،
إذن تخرج مجموعة جديدة من سجستان، من إيران، نعم، ملحمة عظيمة، يعني مجموعة عظيمة، عليهم رجل، لكن هذه المرة من بني عدي من العرب. فهنا يقول فيظهر الله أنصاره وجنوده، ثم تكون وقعة بالمدائن، المدائن الموجودة الآن في شمال بغداد، التي كانت تسمى، نعم، عاصمة الدولة الفارسية،
نعم،
والتي كان فيها الشاه، والتي الآن يود فيها ضريح وقبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي، نعم، وهي طيسفون، التي في ذلك الوقت الإمام الحسن عندما حاولوا اغتياله 3 مرات لم ينصره أحد إلا أهل المدائن الذين هم كانوا من الفرس، وأرسلوه إلى المدينة خوفا عليه من القتل.
أحسنت، شكرا جزيلا لكم. أيضا نذهب إلى فاصل، بعد الفاصل تابعون.
المهدي المهدي قادم قادم ناصر. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا غيها المهدي المهدي يصدو يصدو إن حسينا لا مهار المهدي المهدي فجر فجر للثارات المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار المهدي المهدي ثاني ثاني شاهر شاهر سيف الثار المهدي المهدي فجر فجر للأحرار.
عودة مجددة معكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في رعاية وعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن تكونوا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. برنامج العدل المنتظر، ونكمل الحوار في إيران في عصر الظهور. نعم سماحة الشيخ تفضل.
نعم، من خلال الرواية أنه هذه المجموعة التي تأتي وتلتقي بالإمام المهدي والهاشمي وصالح بن شعيب والقائد الأموي الذي تكون هنالك وقعة بالمدائن التي هي في شمال شرق بغداد، بعد ذلك يستمر القتال حتى تكون هنالك وقعة جديدة بعد هروب الأموي في عقرقوف بعد معركة الري، معركة في الري في طهران ومعركة في المدائن، يهرب القائد الأموي حتى يصل إلى منطقة يقال لها عقرقوف. عقرقوف منطقة تاريخية في غرب بغداد، وهذه المنطقة كانت دولة تقريبا في 2300 قبل الميلاد، كانت تحت إمرة الملك كوريكالزو.
نعم.
والذي أسس هذه الدولة، وصارت بينه وبين البابليين حروب، وهو من الكيشيين، أسس هذه الدولة في هذا المكان وبنى فيه من القصور، وآثارها موجودة إلى اليوم، هي في غرب بغداد، وزقورة عظيمة مؤلفة من 7 طوابق إلى يشار لها بالبنان، بأنه يعتقدون هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى هذه الزقورة فيستقبلونه، ويدخل إلى المعابد التي بجانب هذه الزقورة التي هي عبارة عن 3 من السلالم للنزول إلى باطن الأرض للتعبد، ثم يرجع الإله إلى السماء ثانية. فهذه المنطقة مشهورة وواسعة ومملكة قديمة، فهروب هؤلاء إلى منطقة عقرقوف تكون فيها وقعة أيضا قديمة، ثم بعد ذلك تكون وقعة جديدة في تسمى بالوقعة الصليبية، وهذه الوقعة من أعظم الوقائع والحروب.
نعم.
لدرجة أنه يصفها الإمام، يقول يخبر عنها كل ناج، يعني الذين نجوا من هذه المعركة أنه يبدون ماذا يخبرون الناس عن شدة هذه المعركة التي تحدث في بعد هروبهم من عقرقوف. يقول ثم يكون بعدها ذبح عظيم.
نعم.
أين؟ يقول في بابل. إذن يبدو المعارك تنتقل من مكان إلى مكان، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن منطقة إلى منطقة، لأنه هذا عندما يذهب إلى منطقة يجيش أناس جدد.
صح.
ويجيش جيوش جدد، فلذلك.
نعم.
أنه الخراسانيون لا يتركونه.
نعم.
لا يتركونه، هذا ما سوف يبين، لأنه الخراساني بعد ذلك سوف يصيبه التعب ومن كثرة القاتل يرق قلبه لذلك، فتتحول القيادة من الخراساني إلى صالح ابن شعيب، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله. لأن الإمام في تلك الفترة عندما يرى أنه شدة القاتل والخراساني ينظر إلى الإمام وكأنه هكذا يقول له أرققت يا خراساني؟
نعم.
هل رق قلبه؟ تنحى يا خراساني وسلمها إلى صالح بن شعيب. نعم. فيقول مذبحة عظيمة في بابل ووقع في أرض من أراضي نصيبين بالموصل، يعني معركة عظيمة من جنوب بغداد في شمال النجف إلى الموصل، هذه المسافة كلها تكون ساحة حرب. يقول ثم يخرج على الخصوص من سوادها مجموعة، هنا السواد يقصد به سواد العراق الكويت والبصرة، لأنه أرض السواد كانت تسمى قديما، العراق كان يسمى أرض السواد. فيقول من سوادهم وهم العصاب، العصائب.
نعم.
هؤلاء يقول من الكوفة والبصرة، يعني ليس الكوفة والبصرة، لا لا، هذه المجموعة من العصاب هم خيرة أهل البصرة والكوفة، من الكوفة والبصرة حتى يستنقذون ما في أيديه من سبي كوفان، لأنه يبدو هو سبى أهل الكوفة وسبى نسائها وأخذها. فمن الذي انتفض؟ انتفض تلك المجموعة التي تسمى بالعصائب، عصائب أهل العراق، أنه من أهل البصرة ومن أهل الكوفة. هذه كما بينا الرواية الواردة هي عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 113.
أحسنتم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. إن شاء الله اللقاء يتجدد معكم على حب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم. في نهاية الحلقة أقول إن من هموم المؤمن الكبرى هو الحرص على بناء أسرة مهدوية، وذلك بتربية أولاد تربية هادفة، فإن المؤمن لا يهمه أمر نفسه فقط لو كان صالحا، بل أيضا يهمه بأن يكون عنده أبناء صالحين. فأيها الأحبة، إذا أردتم أن تدخلوا السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ساهموا في بناء أسرة مهدوية، تربية مهدوية، جيل مهدوي ينصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبل تحيات مقدم البرنامج ياسر الشريف، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول مولاي نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقف قد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعمل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجية، مع تراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل جائحة كورونا. عنوان الحلقة: الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، تسببت التدابير الفوضوية الأمريكية لمكافحة الجائحة والوقاية منها في حالة من الارتباك بين العامة، ووصفت مقالة نشرتها شبكة CNN يوم 9 مايو 2020 الاستجابة الأمريكية للجائحة بأنها غير متسقة على الدوام، مشيرة إلى أنه ليست هناك مبادئ توجيهية وطنية، وليست هناك جهود منظمة لإعادة فتح البلاد عدا التدابير التي اتخذتها الولايات. كما أشارت المقالة إلى أنه على صعيد مكافحة الجائحة والوقاية منها، فإن مسؤولي الصحة العامة يقولون شيئا ويقول حكام الولايات شيئا آخر، بينما يقول رئيس البلاد شيئا ثالثا مختلفا تماما. وعلاوة على ذلك، فإنه بعد أن دعا الخبراء إلى قيادة فيدرالية، ترك الزعيم الأمريكي المدن والولايات لتحل بنفسها المشاكل الوطنية المتعلقة بالاختبارات وإمدادات المستشفيات. وعندما أطلقت الحكومة الفيدرالية خطة مرحلية لإعادة الفتح، دعا الزعيم الأمريكي الولايات لإعادة فتح أبوابها بشكل أسرع، وبعد أن أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الناس بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، رفض الزعيم الأمريكي لأشهر القيام بذلك في الأماكن العامة. وكما لو كانت الأفعال آنفة الذكر غير مثيرة للسخرية على نحو كاف، دعا الزعيم الأمريكي في مرحلة ما إلى حقن المرضى بمواد التطهير كعلاج.
أفول أمريكا، برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش، ويعد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أيها الأخوة والأخوات، أدى تقاعس الحكومة الأمريكية إلى تفشي الجائحة على نحو خارج عن السيطرة، وبعدما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة 300,000، علق ديفيد هايز باوتيستا أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قائلاً: كنا بغنى عن وفاة مثل هذا العدد الكبير من المواطنين، اخترنا كدولة أن نرفع قدمنا من على دواسة الوقود، اخترنا ذلك وتلك هي المأساة. وقدر مصممو النماذج التجريبية للأمراض في جامعة كولومبيا بأنه لو كانت الولايات المتحدة قد بدأت إغلاق المدن والحد من الاتصال الاجتماعي في الأول من مارس، أي قبل أسبوعين من جنوح أغلب الناس للبقاء في منازلهم، لكان قد تم تفادي نحو 83% من الوفيات ذات الصلة بالجائحة في البلاد. وأدت الجائحة لاتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يعيش من هم في قاع المجتمع في أوضاع بائسة، وأدى الوباء إلى بطالة جماعية، وفقد عشرات ملايين الأشخاص تغطية التأمين الصحي، ويواجه خطر الجوع 1 من كل 6 أمريكيين وطفل من كل 4 أطفال أمريكيين. وغدت المجموعات الضعيفة أكبر ضحية للاستجابة المستهترة من جانب الحكومة للوباء. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في برنامجكم هذا، برنامج أفول أمريكا، وموضوع حلقة اليوم: الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. أعزائي الكرام، واجه الفقراء تهديدا أكبر للإصابة بالعدوى، ووجد باحثون أن مؤشر جيني، وهو مقياس اقتصادي يصنف عدم المساواة في الدخل من 0 انعدام المساواة مطلقا إلى 1 المساواة التامة، كان مؤشرا قويا على وفيات كوفيد-19. وضمت مدينة نيويورك التي سجلت أحد أكبر أرقام مؤشر جيني عند مستوى بلغ 0.52%، ضمت كذلك أكبر عدد من الوفيات في البلاد بهامش فارق. وأفاد موقع صحيفة The Guardian يوم 21 من مارس عام 2020 أنه في أعقاب الجائحة صار الأثرياء والنافذون أول ما يتلقون اختبارات فيروس كورونا، بينما العمال محدودو الدخل والذين يفتقر أغلبهم إلى إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يستطيعون العمل من المنزل يعرضون أنفسهم لخطر أكبر للإصابة بالفيروس من أجل كسب لقمة العيش. ونقل تقرير نشره موقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم 8 من مايو عام 2020 عن مسؤولي الصحة العامة قولهم أن سكان المجتمعات محدودة الدخل في مقاطعة لوس أنجلوس أكثر عرضة بواقع 3 أضعاف الوفاة بكوفيد 19 عن نظرائهم في الأحياء الأكثر ثراء. وكشف مسح لمؤسسة غالوب أن واحدا من بين كل 7 بالغين أمريكيين قالوا إنهم إذا ظهرت عليهم أو على أفراد أسرتهم أعراض ذات صلة بكوفيد 19 فإنهم قد يتخلون عن العلاج الطبي خشية عدم تمكنهم من تحمل تكاليفه. كما أشار فيليب ألستون مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى أن الفقراء في الولايات المتحدة هم الأشد تضررا من جائحة كوفيد 19، وأوضح أن محدودي الدخل والفقراء يواجهون مخاطر أكبر بكثير للإصابة بفيروس كورونا نظرا للإهمال والتمييز المزمنين، فضلا عن تعرضهم للخذلان من قبل الاستجابة الفيدرالية المشوشة التي تقودها الشركات. وبسبب كل هذا فإن أمريكا الهشة والنظام الديمقراطي فيها على وشك الانهيار. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيه الأضاليس
زوجه حكها أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل.